في العدل والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات في العدل والثبات نمضي مع الحياة
نمضي بروح مؤمن على طريق بين
على طريق بين
نمضي بروح مؤمن على طريق بين
على طريق بين
رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة
إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى
وقيل ينجلي متى
إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين. مستمعينا الكرام أحبتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى سر جديد من أسرار النجاح. مع أسرار النجاح مضينا واكتشفنا قدراتنا كيف نتعامل مع ذاتنا كيف ننظم حياتنا ثم الآن وصلنا إلى السر الرابع مع الدكتور المتميز الدكتور طالب كيدك مدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق الحاصل على دكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في هندسة البرامج والمحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية واليوم ضيفنا في إذاعة القرآن الكريم وببرنامج أسرار النجاح. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بكم.
وأكررها دائما وأقول اشتقنا لك.
الله يخليك يا رب.
واشتقنا لأسرارك.
الله يخليك.
تلك الأسرار التي شوقتنا دائما لنتابعها في أنفسنا قبل أن نتابعها في أبنائنا إن كنا أباء ومعلمين وكذلك لنتابعها في دواخلنا وفي جنباتنا نكتشف ذاتنا إن كنا طلاب. حقيقة أثرتنا إثارة طيبة ولا أقول ذلك عن نفسي فقط وإن كان ذلك أيضا كان في نفسي وإنما أقوله عن كل من هم حولي وأشكرك جدا فابنتي تطبق كل التعليمات وكل الوظائف التي تقدمها لنا بالتفصيل والآن يعني ربما هنالك مشكلة بسيطة أن باب غرفتها امتلأ أو باب خزانتها لأنه يعني تفاوضنا معها لا يكون الأمر على باب الغرفة من الخارج باب خزانتها أو أبواب خزانتها امتلأت بمهام وما تريد وما تقرر ووجدت معدلات قد كتبت على الأوراق معدلات طيبة ويعني الأمر لم يكن فقط من باب الاتباع أو الاستماع لبرنامج وطرف المتابعة وإنما هو حقيقة الحمد لله رب العالمين. أقول ذلك كشاهد على أمر أنا أعيشه في بيتي أن ابنتي بدأت تحصل علامات أعلى من السابق بكثير. الفضل لله أولا ومن ثم لما نستمع إليك من خلال توجيهاتك يا دكتور طالب ونأمل أن نستزيد فهل من مزيد من خلال موضوع غريب نوعا ما بعلاقته مع النجاح وأسرار النجاح ولكن أنت أبو الأسرار ستوضح لنا عن موضوع السر الرابع كيف نتعامل مع الآخرين لكن المثير هنا تعاملنا مع الآخرين كيف يكون له علاقة بموضوع التفوق الدراسي وخاصة ونحن الآن بأحوج ما نكون إلى إرشادات التفوق الدراسي ونحن على أبواب الامتحانات الفصلية نهاية الفصل الأول. في البداية تحت العنوان كيف نتعامل مع الآخرين من هم الآخرون الذين تريد أن نتعامل معهم يا دكتور؟
صحيح أول شيء شكرا على المقدمة الجميلة.
الله يبارك
فيك. سعيد جدا بالنتائج.
الحمد لله.
الجميل بالأفكار القوية والمبنية على أبحاث
إنه
هاي الأفكار لها في داخلها طاقة لا تطيق أن تبقى حبيسة. وبالتالي بتطبيقها لابد إنه نجد نتائج لهذا التطبيق. وكنا في المدارس سابقا يعلمونا إنه العلم قوة. ولكن مع شوية تجربة تعلمت أنا إنه العلم وحده ليس قوة. ولكن وضع العلم في الفعل هو الذي ينتج قوة.
وضع العلم في الفعل.
في الفعل هو الذي ينتج قوة. العلم بحد ذاته هو ليس قوة، هو مجرد معلومات موجودة على الأرف على الأرفف وعلى في المكتبات ومنلاقيها على الرفوف عندنا في البيت أو في المدارس أو في الجامعات أو بأي مكان. وهي يعني زاخرة وملأة في المعلومات القوية جدا، ولكن من غير تطبيقها يعني تبقى مجرد معلومات. يعني وفيما يعني أذكر إنه كنت بقرأ في كتاب من سنوات، وحتى وضعت الكلمة في كتابي في أسرار التفوق الدراسي، إنه سيدنا معاذ بن جبل كان يقول للصحابة رضوان الله عليهم جميعا في هذاك الزمن، كان يقول لهم تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. فسبحان الله كأنهم كانوا دارسين أسرار النجاح زمان.
نعم. وكأن هناك مقدمات للتنمية البشرية و...
نعم. فبالرجوع لموضوعنا، التعامل مع الآخرين هو أحد المهارات الاجتماعية الضرورية جدا للتفوق الدراسي. مثل ما ذكرنا سابقا أنه لما بدأت أعمل مع الطلاب وجدت أنه لا يكفي فقط أني أعلم الطالب مهارات وتقنيات للدراسة والتركيز والذاكرة وإن كانت مهمة جدا، بلزم كمان نعلمه مهارات قيادية ومهارات اجتماعية. لأنه هو لا يعيش في صحراء، هو يعيش في مجتمع، يعيش في أسرة، يعيش في منزل، يعيش في حي، وهناك راح يكون عنده تحديات إذا لم يتعلم ويتدرب على كيفية وطرائق التعامل مع هاي التحديات راح تشكل له مشكلة. سألت أنت سؤال جدا جميل، ما علاقة التعامل مع الآخرين بالتفوق الدراسي؟ بداية الآخرون هذول الأقصد أنا فيهم يبدأوا من الوالدين، يعني أبي وأمي في البيت، من إخوتي وأشقائي وشقيقاتي في المنزل، من أصدقائي، المعلمين اللي بيشتغلوا معاي في المدرسة كشركاء لأنه يوصلوني من نقطة ألف لنقطة باء في نهاية التحصيل العلمي، الأقارب والجيران وكل الدوائر الاجتماعية الأكبر اللي موجودة حوالي، هذول هم كلهم الآخرون. طبعا بدنا نقسمهم لأنماط خفيفة اللي نقدر نتعامل معهم اليوم. راح نحكي عن الوالدين، راح نحكي شوي عن الزملاء والأشقاء، وراح نحكي عن المعلمين شوي.
الأكثر أهمية والأكثر تأثير ربما في حياتنا،
الأكثر تأثير في حياتنا هو صحيح أنه كلهم يعني الوالدين والزملاء والمعلمين هم مؤثرين جدا. يعني أعطيك مثال بسيط، تخيل أنه أنا بدي أدرس ووضعت جهدي أني أدرس واستخدمت كل التقنيات السابقة للتجهيز للدراسة، وما عرف فتحت الكتاب حتى سمعت صوت والدي مثلا بقول لي أنه إذا ما نجحت السنة راح يصير واحد اثنين ثلاثة، أو أمي بتقول لي إذا ما جبتي زي بنات خالتك السنة هاي مثلا لأنه توجيه أو أنه مدرسة، فراح يصير أنه ممكن تبهدلينا أنه تعملوا لنا كذا بالعيلة أو في البلد. تخيل بس أني أسمع هذه المقولة أنا وأنا بدي أدرس، بدأت فقط بالتحضير للدراسة، نفسيتي راح تزداد سوء وعمليا مش راح يكون في عندي نفس للدراسة. ممكن بشكل آخر أنا بدي أفتح كتاب مادة معينة، نقول مادة الرياضيات مثلا أو الإنجليزي أو اللغة العربية، وفتحت كتاب المادة وقفز وجه المعلم أو المعلمة من بين الصفحات، وبدأت أسمع بعض الإيحاءات أو الكلمات السلبية اللي ممكن أني سمعتها في السابق من هذا المعلم أو المعلمة. مجرد أنها تطلع هاي يعني تقريبا نص ساعة على ساعة ذهبت مع السرحان السلبي في تفكيرات سلبية، ومش راح يكون عندي القدرة على الانتاج في الساعة الدراسية اللي بين يداي في هاي اللحظة. ومن هون كتير مهم اني ابدأ اتعلم كيف اتعامل مع الاخرين، سواء من الوالدين للزملاء للاشقاء للمعلمين. فاذا تفضل.
صحيح انه يعني بدأت الاتصالات تهل علينا من بداية البرنامج، ونأمل أن يكون في هناك متسع بين مداخلات الكلام حتى يعني يكون في إمكانية للتواصل مع المستمعين، ونأمل من مستمعينا أيضا أن تكون مداخلاتهم في البرنامج متعلقة في موضوع الحلقة وهو السر الرابع كيف نتعامل مع الآخرين. وبإمكان الجميع التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا صفحة الدكتور طالب سواء خلال الحلقة هذه أو بعد ذلك ومن خلال موقعه أيضا على الإنترنت أو موقعنا. ما شاء الله عنك يا دكتور نشيط, شفت تابعت بعض المتابعات لك فأشكرك جدا على اهتمامك ومتابعتك. وبإمكان المستمعين الذين يرون أن موضوعاتهم التي يريدون المداخلة فيها متعلقة بموضوع التعامل مع الآخرين الاتصال بنا على الهاتف 0923311010 واسمح لنا أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطي العافية شيخ سيد أسامة.
أهلا أهلا يا أستاذي
الأنيق المرتب. اللهم يعني حتى زوجتك تايبت اللي كنا دارس السيد أسامة الأستاذ أسامة إعدام ليس بحاجة للإعدام وإنما هو معلن عنه أساسا بكل شيء.
دائما تخبرني يا أستاذ أبو
أسامة. لا أنا بحكي والله دائما لك معرفتك الخاصة.
الله يبارك فيك.
ومسيد على الدكتور طالب.
الدكتور طالب بمسي عليك وبمسي على الجميع.
الموضوع بعرفش يجوز هل بقول التعامل مع الآخرين بقول لابد الإنسان ما خاب من استشار. أول شيء الاستشارة الآخرين مهمة جدا في تدريسي في نظام حياتي ونستفيد من غير الاستشارة إذا ما خاب من استشار. اثنين أستفيد أنا لما بسأل الآخرين وبتعامل مع الآخرين بلباقة بستفيد منهم أيضا كمان من تجاربهم. شيء
نعم
سامع. استفيد من تجارب الناس.
نعم.
لأن تجارب الناس لابد لأن استفيد من تجارب والدي والدتي أختي أخي معلمي كذا وأيضا أخذ رأيهم.
نعم.
بالشيء لأن ممكن أمرار الطالب أو حتى أنا الكبير ممكن إذا بدي أعمل إذا ما استشرت وإذا ما تعاملت مع الآخرين حتى ممكن مع الأصغر مني شبابا وغيره ممكن ما أستفيد, ولكن التعامل مع الآخرين استفيد منهم.
نعم.
برأيهم واستفيد من رأيهم ومن أعمالهم وتجاربهم. فحلو جدا الإنسان أنه يتعامل مع الآخرين. والتعامل مع الآخرين بده أيضا لباقة, لباقة التعامل, لأنه في ناس بتسأله لما أنت تكون سؤالك بشكل غير مرضي ممكن ما يجاوبك, ولكن يجب أن تكون لبقا ونعلم أولاد اللباقة في عرض في عرض السؤال وأيضا في أخذ الجواب والاستفادة منه. هذه الأمور إن شاء الله تتوقع.
يعني أنت أستاذ أبو أسعد أنت كونك مربي فاضل ومدرس سابق ومدير مدرسة لاحقا لفترة طويلة ترى أن يعني فن التعامل مع الآخرين من الفنون أو من الأسرار التي فعلا تؤدي إلى النجاح سواء على الصعيد الذي أنت ذكرته نجاحنا نحن كمعلمين في تدريس أبنائنا ونجاح الطلاب في حياتهم ودراستهم.
طبعا هذا فن من الفنون أساسا. مش كل إنسان بيقدر يستطيع أنه يتعامل مع الآخرين. يقول لك هذا وجه لحاله ما بعيد عن الناس بتعامل فلان ما شاء الله ما بقعد بجلسة ما بتعامل مع الآخرين إلا بتلاقي له إلى شخصيته الخاصة. والاستشارة وهذا التعامل مع الآخرين ليس بس فقط المعلم يستفيد ولا الطالب, حتى السب في البيت أمرار كثير بتستشير إما بتستشير عمتها بتستشير خالتها. فالتعامل مع الآخرين هذا يسبب النجاح. أما أبتعد عن الناس البعد عن الناس أساسا غلط.
لا.
الإنسان لازم إنه يستفيد من الآخرين. قلت له من أصغر منه سنا ومن أكبر منه سنا ومن اللي زيه. وأيضا المستوى التعليمي كمان مش مهم كتير كمان. ممكن أنا أستفيد من إنسان مش متعلم بالجامعة أستفيد من تجاربه من أعماله. فإذا المفروض فيها أنه دائما نستشير ونتعامل مع الآخرين بلباقة وبفن وأن دائما نخرج من أي سؤال أو من هذا بشكل مرضي للجميع إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شكرا يا سيد أسامة. سلامي للدكتور وإلى كله.
الله يبارك. شكرا.
الله يكرمك ويبارك فيك.
سيد الدلال المربي الفاضل ما خاب من استشار. واتصال آخر اسمح لنا نأخذه أيضا. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم يا محمد.
أهلا وسهلا يا هلا بيك على شيخ ديب.
كيف حالك؟
الحمد لله علينا شيخ أبو أحمد. تفضل
أقول في عندي بداية شعر لسيد الشافعي قد تكون مقاربات الموضوع.
نعم.
بقول سأكتم علمي في صدري ولا أنثر الدر النفيسة على الغنم فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمكتوم لدي ومستكتم فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم.
والله هذه فيها وجهة نظر يعني لا أدري علم التنمية البشرية إلى أي مدى يؤيد إلى أي مدى يعارض
كل كلام فيه يؤخذ يرد إلى القرآن
طبعا طبعا الله يبارك فيك وتسعدنا مشاركتك يا شيخ أبو أحمد يعني هي دائما أنت تغنينا وتغني البرامج بطريف أشعارك أو ما تجمعه من أشعار في ما يتعلق
لا مش أشعار ولا أنا يعني لا شاعر ولا شاعر لكن أجمع أشعار وأحب الشعر
يا سيدي أحبك الله شكرا يا شيخنا شكرا شيخ أبو أحمد ونعود دكتور طالب ضيفنا العزيز عبر الهاتف ومن خلال هذا التواصل الحميم ما بين إذاعة القرآن الكريم والقدس الشريف وأنت تحدثنا منها على القدس السلام يا سيدي العزيز يعني لا أدري إن كان لك تعليق سريع على الموضوع حتى نستكمل عن حديثك عن الآخرين فيما بدأت به
الله يكرمك بالنسبة للموضوع الاستشارة اللي تحدث فيه الأستاذ أبو أسعد
أبو أسعد أستاذ فتحي
أسعد. نعم. أكيد أكيد إنه لا خاب من استشار ودائما رأي الاثنين أفضل من رأي الواحد وفعلا هلا مشكلتنا في الاستشارة وين بتكون إنه إحنا أحيانا نأخذ الاستشارة على إنها دلالة ضعف ولكن إذا فهمناها على حقيقتها فهي دلالة قوة لسبب بسيط انه في جميع علوم التنمية البشرية او علم النجاح هناك مقولة تقال انه في جذر كل فشل ستجد افتراض
افتراض افتراض نعم
باي فشل في الحياة في اي مجال من مجالات الحياة اذا نزلنا لجذور هذا الفشل فسنجد انه هذا الشخص وصل لمفترق طرق في فترة من فترات زمان حياته وهناك كان عنده خطين انه يروح مثلا يسار او يمين وبدل ان يسأل افترض وبنى هذا الافتراض وتبين فيما بعد وهي فيما بعد قد تكون بعد سويعات او ممكن تكون بعد سنوات
بعد زمن طويل نعم
نعم وكان فشله هو السبب انه في مرحله من مراحل حياته افترض افتراض بدل ان يسال اهل العلم او اهل الخبره او اهل الذكر وان في القران علمنا ربنا عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واهل الذكر هون أعتقد مش بالضرورة أنه في فقط في العلوم الشرعية أو العلوم الدينية هو في كل شيء في حياتك اسأل أهل العلم في هذا المجال
أهل المعرفة أهل الخبرة
أهل المعرفة. تختصر على نفسك أيام وساعات وسنوات أحيانا من العمل اللي كان ممكن هم يعطوك من خبرتهم في هذا المجال إذا بدنا نرجع للوالدين يعني ربنا عز وجل علمنا أنه شبك أو ربط رعاية الوالدين أو الإحسان لهم بعبادته
نعم.
يعني وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو
بالوالدين إحسانا
مربوطين مع بعض وكمان في شيء حلو كنا ننتبه إحنا صغار إنه ربنا خاطبنا في القرآن فلا تقل لهما أف فأنا كنت أقول طب يعني لماذا إنه ربنا عز وجل قالنا أف فصرت أراقب بعد ما كبرنا إنه فعلا سبحان الله حتى في كل العالم بكل لغات العالم هو أول شيء يصدر عن الانزعاج الولد أو الابن من أهله بيكون التأفف فسبحان الله يعني ربنا هو اللي خلقنا وهو
يعلم
اللي أعلم بمن خلق يعني ففعلا هي قوية فهون بدنا ندير بالنا لهاي الشغلة كتير إنه والدي ووالدتي هم الداعم لي هم السند اللي بيكون معي هم الأشخاص اللي راح يساندوني ويدعموني بكل شيء وما بدهم بالمقابل ولا أي شيء فبدها دايرة بال كيف بحكي مع والدي ومع والدتي حتى لو كان هم بصيحوا المفروض انه انا اوعى على نفسي كيف انا عم بحكي معهم اذا طلبوا مني اشي وانا كنت مشغول هل ارد عليهم ولا ما ارد لما بدي احكي معهم واتأفف او ارفع صوتي على صوت والدي او والدتي انتبه لهذا الاشي ما راح اقول انه مثلا هذا الحكي بصير وبصيرش ولكن انتبه وانت بتحكي معهم انه مرات كلمة ممكن تجرح والدك او والدتك وممكن بعديها رح انت تشعر بالذنب او ممكن ما تشعر بالذنب لكن عمليا اذا كان في دائرة سلبية من المشاعر نقول المحتقنة بشكل او باخر هاي رح تكون عائق لدراستك عائق لاستمرارك في الدراسة او لتركيزك وبعدين سبحان الله يعني رضا الوالدين مجرد دعوات والدك او والدتك لإلك في الدراسة بتلعب دور كتير كبير
بالتأكيد يعني أنا دعني أضفي على أو أضيف على هذه النقطة من التجربة الشخصية وأنا كنت طالب حقيقة لا أشعر براحة نفسية أمام ورقة الامتحان بأيام الامتحانات حتى لو ما كانش دراستي كاملة أو عندي ما كانش عندي الوقت الكافي لأغطي المادة، لكن أكون مرتاح جدا إذا خرجت من البيت والدي راضين عني، أشعر برضا تام. وطبعا تحقيق رضا الوالدين بالتأكيد من خلال يعني أن أكون قيد طاعتهم أو قيد رضاهم، أن أكون مرضي بعمل ما. وحقيقة لا أدري يعني ربما موضوع يطول في أخلاق أو سلوكيات جيل هذه الأيام الذين يفصلهم عن آبائهم وأمهاتهم، انشغالهم بالتكنولوجيا العصر وانشغالهم بكل ما يلهيهم عن الطاعة ويلهيهم عن الرضا ويلهيهم، يعني حقيقة الأمر قد يطول. لكن الصحيح أنه إحساس، يعني أنت تحدثت عن الموضوع شعرت وتذكرت تماما ذلك الإحساس العظيم برضاي عن نفسي عندما أكون مرضي عند والدي.
الحمد لله.
الحمد لله.
فعلا. وهي نقطة، وإذا بدنا نأخذ نفس هذه النقطة بالتقدم التقني اللي موجود اليوم.
نعم.
وهون نيجي للنقطة الثانية بعد الوالدين. يعني في شيء أنا ذكرته في الكتاب وعادة بحاول إني أوصله في الدورات وفي المحاضرات. اللي هي المقارنة ما بين الأشياء والأشخاص. فالأشياء هي أشياء. كبرت أو صغرت، ممكن يكون جهاز جوال، ممكن يكون بلغة اليوم آيباد أو آيفون أو إم بي 3 أو أيا كان، هي أشياء، أو حتى سيارة، هذه أشياء. في المقابل في عندي أشخاص، والدي والدتي أو أشقائي، هذول أشخاص. فبيكون خطأ كبير أو عمل غير منتج نهائيا أني أحط في نفس كفتين الميزان مقارنة ما بين الأشياء والأشخاص. نأخذ مثال هيك محدد أكثر. ممكن أنا مع إخوتي في البيت أو مع أشقائي في البيت انه مثلا صار في مشكله بيناتنا، بتعرف مشاكل الاخوه الكثيره اللي بتصير كل يوم. وهذا شيء طبيعي واصلي انه يصير. الفكره هون انه احنا كاشقاء خبراء دوليين في الاوتار الحساسه عند اخوتنا. فكل اخ وكل اخت بيعرف كل الاوتار الحساسه عند بقيه اخوته واخواته. وبيعرف كيف انه بلمسه خفيفه على هذا الوتر يخلي الشخص اللي قباله يفقد أعصابه
ويستفز
بسهولة. وهذا إحنا خبراء فيها ما شاء الله يعني. وعادة كمان واحدة من وظائف الإخوة إنهم يغيظوا بعض صراحة يعني. فإنه إذا أنت ما عملت هيك يعني نبدأ هون نتساءل هو عن جد أخوه ولا لا يعني. إذا كان عائل جدا يعني فبدها ديرت بل هذا الطبيعي. ولكن طبعا هو بيكون خلافات الأخوة العادية، لكن لا ما بتصنع شقاق ما بين الأخوة. وإذا كان في شيء مثلا أنه هو مزعلي كتابي، هو وقع لي الجهاز مثلا التلفون أو الجوال أو أيا كان، ما باجي أقارن ما بين شيء وما بين شخص اللي هو شقيقي، لأنه مع الأيام الأشياء هاي تتبدل وتفقد قيمتها، ولكن العلاقة بيني وبين أخوي هذه لا تفقد.
هذه التي نعم صحيح.
فمثلا مثال بسيط، الجهاز يعني أنا إشي حصل معي شخصي مثلا، إنه من سنوات اشتريت، خليت أخوي اشترى لي جهاز جوال من الأردن.
نعم.
كان آخر فرع في عالم الجوالات. وجابه من مبلغ محرز يعني. ولما جابه كان في شو هيك، كان صار في إشي خفيف بيني وبينه طبعا. إنه خلص إنه أخذت يعني صار الجهاز معي. هلأ بعد 3 سنوات ونص بالتمام صار في مشكلة بالجهاز، فبسأل عن أسعاره واللي هون دفع لي فيه عندنا في البلد 50 شيكل يعني شيء
هي بلاش
وأنا شريب حوالي 4000. فإنه بأربع سنوات نزل سعره بشكل مهول، ولكن شقيقي أو أخوي قيمته بتزيد، وأصلا ما بيكون في مجال للمقارنة بين الأشياء. فالشيء إذا كان الجهاز أو الكتاب اللي عماله بيتخرب هلأ أو بيصير في إشكالية هلأ منهدد بعض فيه، بدنا ندير بالنا إنه هذا شيء ويبقى شيء اليوم وبكرة وبعد 100 سنة، وأخوي اليوم وبكرة وبعد 100 سنة بضل أخوي أو
بالتأكيد. طيب دكتور تسمح لنا نأخذ هذا الاتصال لأنه يعني أطلنا عليه الانتظار، ونعتذر لمن يطول انتظارهم على الهاتف، لكن نحن نتصيد النقطة أو الوقت المناسب لاستقبال مكالماتكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعتذر عن التأخير.
لا مش مشكلة. حضر. أنا شهد عبدين من القدس. أنا من
سهل.
فتيات ملتقى المسرة إذا ذكرتني أستاذ طالب.
أهلا وسهلا.
أنا بشكر كتير على كل الجهود اللي تعبتها معنا وعن جد كتير سبتنا، بس أنا عندي مشكلة يعني أنا كتير بنسى كتير يعني أنا هلأ توجيهي أدبي وكتير بنسى يعني ما بتذكر في الامتحانات وبعمل الرواب يعني بعمل الأشياء والهيك بس على الفاضي يعني. صح أعطيتنا روابة الشجرة والهيك، انه انا في عندي مثلا التاريخ القضايا ما بعرف اعمل روابط. انا ايش اعمل؟ انا مش عارفة إيش أعمل. أنا بنسى يعني بعمل التاريخ على شكل قصة مثلا، بنسى المحتوى أساي القصة يعني، بنسى الرابط إيش إذا عملت إشي. أنا مش عارفة إيش أعمل أنا
يعني. رغم الوسائل اللي دلكم عليها الدكتور في الدورات بعمليات التذكر، إلا أنه ما زال النسيان قائم
بالضبط. يعني ما مش عارفة إيش أعمل بدي حل يعني أنه وانا توجيهي. انا كنت بصف 11 انه ما اهتم كتير طيب الدراسة يعني مش كتير اهتم، بس اجيب علامات عالية. هلا عشان صرت اهتم توجيهي ما صرت اجيب زي ما كنت اول، بس يعني انه يعني انه انا بحكي بديش اعمل الدعم الحالي انه انا ما بهتم عشان اجيب زي ما كنت اجيب اول. بس يعني خلط لا ارادة بصير انت تهتم يعني عشان توجيهي. شو الحل؟ انه انا عندي مشكله، انا ما بعرف اعمل روابط هذول زي الشجره والاشياء اللي هيك في التاريخ في القضاء يعني كلمات اشياء يعني مصطلحات ما بتقدر توصلها نفسها اذا من الفهم او انا مش عارف ايش اعمل. فانا بطلب منك تساعدني يعني.
ان شاء الله بساعدك وبساعد اكيد عدد كبير من الطلاب اللي عندهم هذه المشكله
ان شاء الله. ان شاء الله.
شكرا يا اخت شهد.
بتمنى شغله انه كل المشاهدين والمسامعين اللي بيسمعوا البرنامج يدعوا لي اجيب 99 الساعه 10 ويدعوا لي كل التوجيه بكل العالم المسلمين عن جد ينجحوا
ان شاء الله يا رب. ربنا يجعل النجاح دائما حليفكم
ان شاء الله.
شكرا يا شهد. يعني النقطه ربما يعني هي ضمن اكيد ضمن موضوعنا العام وليس ضمن موضوع التعامل مع الآخرين، أو ربما يكون لك وجهة نظر أخرى لا أريد أن أقرر، لكن يعني مسألة النسيان وخاصة نحن على أبواب هذا يعني في توتر في ارتباك بنسي حتى لو اتبعنا التعليمات.
أكيد. هلأ هون كان الدور المرونة اللي هي الباب السادس أو السر السادس.
نعم.
اللي رح نحكي عنه بوقته إن شاء الله.
إن شاء الله.
إنه مؤكد رح يجي مراحل معينة إنه أنا عملت كل التدريبات اللي انذكرت وفي جزئيات معينة مش رح ينفع، مش رح أوصل لنتائج اللي بدي إياها. وهذا شيء طبيعي. يعني دائما رح يضل عندي كل ما أنا باخذ بالأسباب في أشياء رح تنجح معي، ورح يضل في جزئيات معينة ما رح أقدر أوصل إليها. فهون لا يعني هذا إنه أنا فشلت هون أو إنه أنا مش قادر، ولكن هون آن الأوان لاستصدار أو لصناعة أدوات جديدة. فالأداة معينة بتنفع في نطاق معين بستخدمها، في نطاق آخر ما نفعت مع هاي الأداة، فبدي أتعرف إنه وين المكان الصحيح للأداة الصحيحة. وهون مثلا للذكر إحنا ما ذكرنا هذا الشيء في الحلقات، ولكن هو موجود في الكتاب اللي هي روابط ما يسمى بقائمة الشجرة. وكل اللي حضروا معي محاضرات بشكل مباشر بيعرفوا إيش يعني قائمة الشجرة، وممكن يقدروا ياخدوها عن اليوتيوب. لو كتبوا باليوتيوب باللغة العربية أسرار التفوق الدراسي بيطلع لهم حلقات مسجلة، ممكن يشوفوا موضوع الذاكرة ويتعرفوا على القائمة. هلأ سؤال للأشخاص اللي راح ياخدوا هاي الشغلة أو للي أخدوها، قائمة الشجرة بتنفع للأشياء المادية عادة؟ معنى الأشياء المادية أنا بقدر أسجل بالذاكرة كل إشي بقدر أحطه في عرباية سوبر ماركت. أتخيل هيك يعني كأنه ما هي عرباية سوبر ماركت، فأي شيء مادي فيزيائي بقدر أحطه بعرباية سوبر ماركت بينفع أستعمل معه قائمة الشجرة. قائمة الشجرة للعلم هي من بدايات تدريبات الذاكرة، ولكن في تدريبات كثيرة أخرى فيما بعد. مثلا أنا ممكن أحط كتاب في عرباية السوبر ماركت، ممكن أحط فيل مجازا، ممكن أحط بيت، أي شيء فيزيائي ممكن أنه ينحط، أتخيل أنه ممكن أحطه في عرباية سوبر ماركت بينفع. في المقابل مثلا احترام، ثقة، كرامة، هذه ما بقدر أحطها في عرباية السوبر ماركت، وبالتالي ما بينفع تدريب الشجرة، بدي تدريب آخر. ومن ضمنها التاريخ في جزء منه ممكن إحنا نسجله باستخدام هذه الروابط اللي حكينا عنها. في جزء آخر هذا التدريب أو هاي الأداة لا تصلح لإله، ففي أدوات أخرى. من ضمن أدوات
حسن اختيار الأداة يعني هذا
نعم.
حسن اختيار الأداة
100%.
نعم.
وهلأ الفكرة هون شو بيصير إذا كان عندي مادة هي المادة عبارة عن مفاهيم لا توضع في عرباية السوبر ماركت مثل ما حكينا، فهون بصير عندي نوع تاني من الأدوات. باختصار هيك شديد جدا، واحدة من الأدوات أني أنا أستخرج من داخل الدرس 3 إلى 5 أفكار أساسية بيحكي عنها الدرس، وهدول 3 إلى 5 أفكار ممكن بأقصى حد 7، مش راح يكون أكثر من 7 أفكار أساسية. هدول 7 أفكار ممكن أعمل لهم روابط ذهنية باستخدام أداة الشجرة أو غيرها، وبعدين أفهم المادة. فأنا بتذكر النقاط الأساسية وبفهم المادة. مشكلة الطلاب اللي بيقدموا بالتاريخ أنه بحاول يحفظ كل المادة، حفظك لكل المادة بيعيق مشكلة إعادة استذكار واسترجاع المعلومات عند الاحتياج اللي هو في الامتحان، إذا نضيف لهيك القلق الزائد. يعني هنا شهد ذكرت شغلة إنه أنا زمان كنت ما أهتم، هلأ صرت أهتم. هو المسمى مش كتير صحيح، هي زمان ما كانت تقلق، اليوم أصبح عندها قلق. بسبب الاهتمام. فالاهتمام هو الواجهة، ولكن السبب الحقيقي هو القلق. والقلق حكينا عن بعض أدوات تخفيف القلق في اللقاء الثاني، ذكرنا كيف تتعامل مع ذاتك، ذكرنا هناك كيف نتعامل مع القلق. بإمكان شاهد أنه ممكن ترجع
للحلقة
تسمع هذه الحلقة، وإن شاء الله بتلاقي إجابة، ولو لا ممكن للإيميل اللي موجود على الفيسبوك ممكن كمان أرد عليها بشكل فردي، وممكن حتى نحط الإجابة على موقع الإذاعة حتى تعم الفائدة بإذن الله.
ونوضح أنه جميع الحلقات التي تم بثها موجودة على موقعنا على الإنترنت برابط البث المباشر وموضوع أسرار النجاح، بإمكانكم الرجوع إلى جميع الحلقات وتنزيلها تحميلها
إن شاء الله
تعالى. طيب نعود للب الموضوع، إذا كان ما عندك شيء ما نضيف ولا شهد
حاليا هيك.
نعم.
هلا راح ناخذ الموضوع الزملاء هلا.
نعم. هم ضمن الاخرين الذين
هم ضمن الاخرين. نعم. الزملاء هون بدها كمان دايره بال كيف نتعامل مع زملائنا. بطبيعه الحال في فتره العمر في سنوات نقول الاشخاص اليافعين او المراهقين، انه بيكون اصدقائه في بعض الاحيان محور حياته الشخص.
نعم.
فبكون صديقه او صديقه البنات كثير كثير مهمين لهم، وهون ممكن ينقلب الشخص هذا لمركز حياتي. أنا محتاج ليكون وجود أصدقاء ومعارف بحياتي، حتى لو كانوا كتار، كل ما كان أكثر كل ما أحسن، لأجل حياة اجتماعية. ومع ذلك في خطر من أني أجعل زملائي هم مركز حياتي. بمعنى أنا بكون مخطط بدي أدرس، بيجي أحد زملائي أو أصدقائي أو أقاربي بيقول لي بدنا نطلع ننزل على البلد، بدي أروح أشتري قميص أو بدي أشتري شغلة، يلا اطلع معي. بكون أنا مخطط بدي أدرس، فبدل ما أعتذر منه، لا ما هو كتير إذا اعتذرت أنه ببين أنه أنا مثلا دي أتكبر عليه، أو ببين أنه ضعف أو إلى آخره، فأنا بترك اللي بإيدي وبروح معه. هلأ هون بدها دير تبال، إذا كترت هاي الأشياء فأنا ممكن أصير أنه هم زملائي أو أصدقائي هم مركز حياتي، وأنا ما في إلي مخطط خاص لإلي كيف أنا أشتغل. وبالتالي بصير أنا بقفز من فرع لفرع مع أصدقائي أو مع صديقاتي، فمنصير في نوع من التشتت في الإنتاجية، وما بصحى على حالي إلا والفصل خلص وأنا في عندي مواد كثيرة وامتحانات مش ملحق.
نعم. وأنا ضايع بيناتهم بين أهوائهم.
نعم. فهون في عنا إشكالية، فبدها دير تبال. هلا واحدة من الحلول اللي نقدر نعطيها هون أنا بسميها العرض البديل.
العرض البديل.
العرض البديل. هلا هون الأشخاص مرات بيجي بيقول إنه صح، أنا بيجي مثلا حدا بطلب مني شيء معين وأنا بخجل إني هقول له لا. أو مثال آخر للزملاء اللي ممكن يكونوا مركز الحياة، انه انا جهزت المادة او عندي مادة معينة، عندي تلخيص معين لإلي وبدي انا ادرس، وقررت اني ادرس باليوم الفلاني.
نعم.
عفوا، اجا احد زملائي مثلا وقال لي انا بدي الدفتر تبعك، على اساس انه ياخده لساعة معينة ويرجع لي اياه. وبتحصل معنا كثير انه راح ياخده ويرجع بعد ايام او ينسى يرجع. فانا هنا بصير كمان عندي مطب معين انا وافخ معين وقعت فيه، طب انا من وين بدي ادرس؟ وخجلت اني اقول له لا. هون اذا بتعرف اخي اسامه انه هل بتعرف حدا انت بيستحي يقول لا؟
بيستحي يقول لا؟
بيستحي يقول لا
وكتير.
وهذا سؤال موجه لجميع مستمعينا، اذا بتعرف حدا بيستحي يقول لا، لحدا يطلب منه شيء بيخجل انه يقول لا.
كتير كتير، يعني انا بعرف عدد هائل.
صحيح، انه قد تبدو وكأنها قلة ادب او سوء ادب او الى اخره، منضل احنا نحكي مع حالنا بطريقة سلبية. وفي نفس الوقت انه هذا عم بيأثر على انتاجيتي بطريقة سلبية، فانا وقع بين نارين. نار انه انا بدي احكي لا للاشخاص او للاخرين اللي موجودين امامي، وفي نفس الوقت عندي خجل وعندي تعثر باني اقولهم لا. ففي اداة احنا نستعملها اللي هي اداة العرض البديل، هاي بتعطينا حل وسط هيك، انه انا اذا اجى شخص بيقول لي بدي اخذ دفترك عشان اني انسخه، فبقول له انا هلا ما بقدر اعطيك اياه، بس شو رايك نطلع سوا على مكتبة معينة مثلا وتصوره وانا معك. فأنا قلت له لا وأعطيته عرض بديل بنفس الوقت. فهيك هاي هو أخذ احتياجه وأنا أخذت احتياجي وخلصنا. في الخروج مثلا للبلد لحتى نشتري شيء معين، إذا أنا بخجل أقول للأشخاص لا، فممكن أقولهم حاليا أنا ما بقدر، فلا حاليا، ولكن شو رأيكم نطلع بكرة بعد العصر مثلا. بكون أنا خلصت امتحاني بعطيهم عرض بديل.
يعني أقول لا بتهذيب، أقول لا بغير صدام، أقول لا بطريقة فيها عرض بديل يتيح المجال لاستمرار العلاقة مع الزملاء.
والحلو في الموضوع هون أنه في معظم الأحيان رح يقولوا لي ماشي اتفقنا، إذن غدا ممكن نخلص سويا، أو في بعض الأحيان رح يقولوا لي لا ما بينفع. والحلو أنه مجرد ما هم رفضوا، هم اللي رفضوا مش أنا.
هنا أصبحت اللا الدبلوماسية الساحرة.
تماما. فأنا بكل الحالتين أنا طلعت من حالة الضغط اللي كنت موضوع فيها بطريقة لبقة. فمرة تانية، كونك لا تدرك الكيفية لا يعني أنه لا توجد طريقة. يعني كل ما هنالك أنه أنت لا تدرك الكيفية، اسأل ورح تلاقي في مكان ما في شخص ما تفاعل أو تعامل مع المشكلة اللي موجودة عندك وحلها، أنت ما عليك إلا أنك تكتشفه فقط. فهذه نقطة كمان كتير مهمة بالنسبة للزملاء. كمان بالنسبة للزملاء بدنا ندير بالنا من الأصدقاء، خلينا نسميهم بين قوسين أصدقاء السوء. يعني إحنا عندنا مثال شعبي بيقول إنه الصاحب ساحب.
نعم.
على الخير وعلى الشر. فأنا بدي أنتبه للأصدقاء، للأصدقاء اللي مرات مع الزمن ببين إنه هم مش كتير أصدقاء. أدير بالي من هاي الشغلة كتير مش شوي. وفي كتير عنا في حياتنا أمثلة لأشخاص إنه خسروا كتير شغلات من وراء. كما مرة أنا بحطها بين قوسين إنه ما يسمى أصدقاء ولكن هم مش أصدقاء حقيقيين. وفي ناس نجحوا كتير بسبب أصدقائهم. يعني في ناس خربت حياتهم، ممكن تدهورت حياتهم إلى التدخين وكمان ما هو أسوأ مثلا والكذب. وأحيانا كمان لما بيكون في زملاء مع بعض يظنوا خطأ بأنه عشان نورجي حالنا أنه إحنا كبار بتكون الطريقة بأنه نأذي شخص ما أو شيء ما،
وربما أنفسنا نأذي
أنفسنا أو ربما أنفسنا فحتى نبين أنه إحنا كبار. ولكن هاي مش من علامات الرجولة، هاي من علامات الطفولة أو عدم نضج التفكير. فحلو كتير أنه ننتبه لهذه الشغلة، وما أخجل من أني أقول للأشخاص هذولا لا أنا ما راح أشارك معكم في شيء سلبي. حتى وإن استهزؤوا مني فأنا ممكن أكسب نفسي، وعلى الأحسن طبعًا. أنا ممكن أغير فيهم كمان
طبعًا.
فهذول نقطتين كمان كتير كتير مهمين. ونيجي لآخر شغلة في الأشخاص اللي هو الجزء الأول من لقائنا اللي هو المعلمين. إنه المعلم كيف أتعامل معه؟ كتير من الطلاب إحنا بنعرف ناس إنه ممكن كره مادة بسبب معلم أو معلمة.
وربما كره المدرسة نفسها.
وكره المدرسة أو كره الدراسة. وممكن إنه نقل لمدرسة تانية. أو ممكن يغير، أو ممكن إنه كل ما يجي يدرس المادة يتذكر الأستاذ اللي هو علاقته معه سيئة. وبالتالي انه يصيبه نوع من الاحباط وما بده يدرس ويخف استيعابه للماده بسبب علاقته مع المعلم، فبيبطل يدرس، ببطل يحصل على نتائج جيده، وبالتالي بصير يقتنع بعد فتره. نرجع للسر الثاني، انه بتعامل مع نفسه بطريقه سلبيه ويقنع نفسه بنفسه بانه هو فاشل في هذه الماده.
نعم. والامور يعني تتدحرج ككره الثلج حتى يصبح يعني فاشل حقيقه من خلال تضخيم هذه الفكره في نفسه. وسائل الاتصال كثيره بيننا، وهذا يعني يجمع موضوعنا فيما يتعلق بوسائل الاتصال والتعامل مع الاخرين. موضوع السر الرابع الذي يتفضل به علينا الدكتور طالب الكيدك ضيف هذا اللقاء من برنامج أسرار النجاح. وبعد فاصل قصير نعود إليكم لنتابع مع ضيفنا العزيز الدكتور طالب.
نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة على مدارج
مرة أخرى. مستمعينا الكرام نرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم ومن خلال برنامجكم أسرار النجاح. نعود ونرحب بالدكتور طالب الكيدك لنتابع معه ما لديه من أسرار في أسرار النجاح، أسرار التفوق الدراسي، ليحدثنا في السر الرابع، أو ما زال يحدثنا في السر الرابع كيف نتعامل مع الآخرين. ووصلنا معك يا دكتور مع الموضوع الآخرين ضمن الآخرين، المعلم الأكثر حساسية في علاقتنا بين الطلاب والمعلمين.
صحيح. في المعلمين في نقطتين نتذكرهم.
نعم.
نتعامل مع المعلمين. أول شيء نتذكر أن المعلم أو المعلمة هو أيضا أب أو أم أو أخ لأشخاص آخرين، وبالتالي هو إنسان.
نعم.
وحتى لو كان في مشكلة بيني وبينه، لكن هو أيضا عنده ضغوط في حياته، فممكن يكون هذا الشخص عنده ضغط ما بين مع أبناءه أو ضغط في حياته، وبيجي على المدرسة بظل ظروف صعبة وعماله بيحاول أنه يساعدني لحتى أحسن أنا من حياتي. وبالتالي هون بلزم أنه أتعامل معه على هذا الأساس، مش على أساس أنه هو يعني وعفوا على التعبير شغيل عندي. فأنه أنا بدي أتجبر فيه أو بدي أعجبه. أحيانا في بعض المدارس بنلاقي أنه بعض الطلاب بتفننوا مين بيقدر يعصب المعلم أو المعلم الفلاني أسرع،
يتبارون في ذلك.
وكمان هون لأنه في علاقة اجتماعية بشكل أو بآخر امتدت لشهور وسنوات مع المعلمين، فصاروا هدول الطلاب خبرة في الأوتار الحساسة اللي موجودة عند المعلم، وممكن بسرعة أنه تعرف يعني ضربة خفيفة على هذا الوتر، وممكن نعصب المعلم ونخليه يفقد أعصابه. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا اكتشفت مع كثير من المعلمين أنه المعلم ما عنده مشكلة يعيد الدرس 10 مرات في حال أنه الطالب عم بيسمع ومش عم بيفهم. ولكن لما بيكون الطلاب 2 عم بيحكوا مع بعض وبنفس الوقت في عماله بيشرح المعلم أو المعلمة، وبعد 5 دقائق لما خلصوا الحوار الدائر بيناتهم بيرفع إيده أستاذ أنا مش فاهم، يعني شيء طبيعي أنه راح يفقد أعصابه المعلم. وبعدين بنقول المعلم ما بيفهم، فهون بدها كمان دارت. هذا ما بيعني أنه في معلمين ما بيفهموا، موجود أنه معلم ممكن يكون هو فعلا عصبي زيادة عن اللزوم وشخصيته صعب التعامل معها، موجود. هلأ أنا أمام حلين، إما أني أتعلم كيف أتعامل مع هذا المعلم، أو ممكن حتى أوصل لمراحل متدرجة أني أغير المدرسة. المشكلة في تغيير المدرسة أنه ممكن وحصلت مع بعض الطلاب أنه كان في معلم العلاقة معه سيئة جدا بسبب شخصية المعلم، فانتقل أحد الطلاب إلى مدرسة ثانية ليجد هناك 2 من المعلمين عندهم نفس الشخصية. فإنه هون الهروب مش دائما الحل، الحل بيكون أني أتعلم. واحدة من الأسرار اللي حلو أن نذكرها هون، إشي بسيط جدا وعلى عجالة، أنماط المعلمين.
نعم.
هيك باختصار شديد، عندي 3 أنماط من المعلمين. في عندي نمط سريع، وهذا النمط عادة صوته عالي، بيحكي بسرعة كتير وبيحرك إيديه كتير وبيتحرك في الصف كتير. بنلاقي دائما سريع الحركة، سريع العصبية، سريع بده إجابات بسرعة. أحيانا أنا بسمي هذه الشخصيات أولي النهى. أولي النهى لأنه يركزوا على النهايات، ما بيحب التفاصيل، بيحبش الشخص يضل يعطيه معلومات كثيرة، بيحبش الكتابة الكثيرة على ورقة الأسئلة. بتصليحه للأوراق منلاحظ عنده شغلة إنه مثلا علاماته دائما كاملة، ما في عنده انصاف في العلامات، ما في عنده 17.5 من 20، هو يا 17 يا 18. هذا النص نادر ما نلاقيها عند المعلم السريع بصفة عامة. في نفس الوقت ممكن نلاقي عنده صح 1 على كل الورقة، على عكس معلمين بنلاقي على كل نقطة فيه صح. هذا نمط مختلف من المعلمين. فالمعلم السريع له أسلوب للتعامل معه. إذا اكتشفت أنه معلمي سريع فبختصر معه، لأنه هذا المعلم نظام حياته اختصر تنتصر. فبشتغل معه بنطاق الاختصار، بنطاق أني أورجيه إيش أنا عم بسوي، أني أحكي معه بصوت شوي مرتفع، ما يكون هدوء شديد جدا. هاي كمان نقطة كتير مهمة. مقارنة بالأستاذ أو النمط الثاني من المعلمين بنسميه النمط التفصيلي.
النمط التفصيلي.
تفصيلي. في معلمين هم تفصيليين، وعادة معلمين التاريخ والإدارة بيكونوا تفصيليين عادة، مش دائما.
بيركزوا على التفاصيل يعني.
بيركزوا على التفاصيل لأنه هو كإنسان تفصيلي، وبالتالي هو حب مادة التاريخ وأبدع فيها لأنها فيها تفصيلات كثيرة، وهون بيكون تركيزه على التفاصيل فبصير يحاسبني على النقطة. وهون ممكن جدا وبسهولة تلاقي 17.5 من 20 و18.5 من 20
و4 يعني كمان.
وحتى أنا لسه بدي أذكرها يعني سبقتني فيها، إنه ممكن يحط 13.3 مثلا من 15 إذا زادت عنده درجة التفصيلي. هلأ كمان هون هذا الشخص بيحب إنه نتعامل معاه بتفصيلات معينة. في شيء مميز بالمعلم التفصيلي إنه محافظ نوعا ما، لا يقبل على نفسه التحدث بألفاظ لا تليق بمستوى. فهذا الشخص كمان هون في نوع من الـ 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 الشيء الجيد اللي موجود عنده، انه ممكن يخاطب الطلاب بطريقة لبقة وبطلب منهم يخاطبوا بطريقة لبقة، هيك طبعه. وما بيقبل يتلفظ على نفسه انه يتلفظ بألفاظ ما بتليق فيه هو كشخص، بغض النظر اذا الشخص الثاني بيستحق البهدلة او لا. هذا الشخص هيك له شخصية لذيذة وجميلة، وإن كان مرات مزعجة لبعض الطلاب بالذات إذا كانوا الطلاب هم من النمط السريع. النمط الثالث والأخير هو النمط البطيء. هذا الأستاذ اللي بيكون هادي جدا، بيفوت على الصف بهدوء شديد، صوته منخفض، ممكن يقعد كل الحصة على كرسي أو يوقف بمكان معين من الصف ما يتحرك منه لكل الحصة، بحط إيده بجيه وببدأ يشرح بهدوء شديد جدا. طبعا هذا أسلوبه جميل ورائع للطلاب اللي هم من نفس النمط، لسبب بسيط أنه كما في المعلمين سريع وتفصيلي وبطيء، وكذلك الطلاب في منهم سريع وتفصيلي وبطيء. هلأ إذا كان الطالب من النمط السريع والمعلم من النمط السريع، هذول أصحاب حبايب بيحكوا نفس اللغة بيفهموا على بعض. هلأ إذا المعلم من النمط السريع والطالب من النمط البطيء، رح يصيبه وجع راس، لأنه المعلم سريع رشاش من الكلمات عم بنزل عليه، صوته عالي رح يزعجه ويضغط ويصيبه صداع من كلامه لأنه مش حيقدر يتحمل. وهون بيحصل شغلة غريبة، تلقائيا بيعمل فصل الطالب البطيء، بفصل وبدخل في حوصلة زمنية خاصة فيه نسميها السرحان. والسرحان هون أشكال وألوان، لكن رح ناخد نوع الإيجابي جدا، إنه هو بحاول يفسر ما قاله المعلم، وبتاخد معه هاي الشغلة من 5 إلى 7 دقائق حسب الحصة وحسب المادة، بده يشرح لنفسه، بده يفسر بلغته البطيئة ما قاله المعلم بلغته السريعة. إلى أن ينتهي بكون مر 5 إلى 7 دقائق،
فبرجع عليه معلومات تانية،
برجع للزمن الحاضر فراحت عليه معلومات تانية. في نهاية الحصة يصبح عنده فجوات في الاستيعاب وهون ما فهم. وطبعا هذا الشخص بيكون إذا انمسكه هو سرحان، فممكن نجيب أهله ونقولهم ابنكم كثير التشتت أو كثير السرحان،
بيكون السبب إحنا يعني يا دكتور.
ببعض الأحيان بيكون السبب المعلم، ببعض الأحيان مش دائما، لكن هذه واحدة من الأسباب اللي بتخلينا ندخل في هذا المجال. كثير مهم أني أفهم هاي النقطة، وكثير مهم أني أتعلم كيف أتعامل مع المعلم. إذا معلمي سريع كيف أشتغل معه، إذا معلمي تفصيلي كيف أشتغل معه، كيف أسجل له معلومات بورقة الامتحانات. وهون في نقطة حلوة راح يكيفوا عليها طلابنا، إنه في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان الأستاذ أو المعلم يكون ماشي بوتيرة معينة، مثلا بيحكي بوتيرة صوت وسرعة أو نبرة صوت معينة أو بحركة جسدية معينة، فجأة بيغير، ممكن يكون لابس نظارات مثلا فجأة يشلحهم، أو كانوا على الطاولة فجأة يلبسهم، إيديه بجيوبة فجأة يطلعهم، كان بيحكي بسرعة فجأة وقف، كان يحكي ببطء بعدين ارتفع صوته. أي معلومة تذكر بعد تغيير مفاجئ في وضع المعلم، نصيحة من أخوكم، سجلوها وحطوا حواليها دوائر. 90% هاي بالامتحان.
اكتشفتنا يا دكتور. حاطط ايدي على قلبي تكشفني بأي نمط أنا، بس الحمد لله طلعت يعني في عندي من النمط ثلاثة، لا تلاميذي بفتشوا علي وين أنا بال.
صحيح. هلأ الإنسان بطبعه هو كل الأنماط الثلاثة، ما في معلم هو فقط نمط من الثلاثة، ولكن في نمط غالب على سلوكه بيكون من الثلاثة. هلأ هذا الإنسان لأنه دماغه وقفت فجأة وبعدين طلعت بتغيير مفاجئ بحركته أو نبرة صوته أو وضعية جسمه، هاي بتقول إنه المعلومة التالية هي مهمة لهذا الشخص. وإذا كانت مهمة باعتباراته ولغته وعالمه، فاحتمال كبير إنه رح يفحصني عليها في الامتحان. حلو هون إني أسجلها، هاي تعطينا هيك علامتين ثلاثة بون يعني.
هذا علامتين أنت فتحت المجال لهم يا دكتور. ناخد نفتح المجال لمن معنا على الهاتف، مع الاعتذار الشديد على التأخر، لكن يعني كلام الدكتور بشد ما بنقدرش نقطعه بأي لحظة يعني، فاعذرونا مستمعينا الكرام المشاركين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك أمجد عسكر من حجمة.
أهلا وسهلا أخي أمجد،
بارك الله فيكم. وإن كان أنا على التلفون ما سمعت صوت الدكتور كويس، بس الآن أسمع صوت جيدا.
طيب كويس.
حقيقة قبل قليل استمعت إلى الإذاعة، واستمعت بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم وفي المستمعين والمستمعات.
الله يبارك.
أسرار النجاح، حقيقة هذا موضوع رائع وطيب وجميل، يعني نود أن نشارك، مع أنه مش كلام الدكتور هو طيب، لكن نحن نريد شيء بسيط. من أسرار النجاح يعني أذكر قصة قصيرة أو بعض النصائح السريعة. من القصة أن رجل عالم يشار إليه بالبنان في حفظ القرآن والأحاديث الشريفة، ذهب إليه تلميذ قال ماذا تنصحني حتى يعني أصبح عالما مثلك أو أتعلم وأنجح في حياتي؟ قال أنصحك بنصيحتين، الأولى الإكثار من ذكر الله تعالى، والثانية الحرص على رضا الوالدين وخاصة الأم. فهذا شيء يعني مهم جدا لمن أراد النجاح، أن يطلبه من الله تعالى بهاتين الطاعتين. الأمر الثاني يعني أذكر قول الشاعر وربما هو الإمام الشافعي: شكوت إلى وصي أن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي له ترك المعاصي. الأمر الثالث هو اختيار الوقت المناسب للعلم ولتحصيل العلم، لأنه أحيانا يحرص كثير من الطلاب على العلم فيسهرون، وفي وقت السهر ربما لا يحصلون لأنه بيكون ربما في قلق أو نعاس، لكن على سبيل المثال في وقت الصباح الباكر أو أوقات محددة يكون القلب فيها والعقل مستعد لذلك، فيكون التحصيل العلمي رائع بإذن الله تعالى. الأمر ربما الأخير وتفضل به الدكتور بارك الله فيه، أن أصدقاء السوء سبب مباشر في عدم النجاح في العلم. كثير من القضايا نسمعها أنه إنسان يذهب يتعلم لكن يتعرف على أصدقائه فيثنونه عن ذلك. حقيقة في نصائح كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر، ونشكركم جزيل الشكر ونشكر الدكتور وحضرتك والمستمعين والمجتمعات.
الله يبارك فيك. شكرا أخي أمجد من عسكر من حزمة. واتصال آخر اسمحوا لنا نأخذ يعني إذا كان الاتصال الأخير يكون جيد حتى ننهي الموضوع مع الدكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك يا ميت، أهلا وسهلا. مين معنا؟
ضياء. ضياء شبارو بحكي يا أستاذ.
أهلا وسهلا يا ضياء،
أخبارك يا أستاذ؟ تمام.
الله يرضى عنك يا رب.
الله يجزيكم الخير على هالبرنامج المتعاون مع الطلاب، وإحنا كتير متشكرين لكم.
إحنا في خدمة طلابنا أحبابنا، أنتوا عماد المستقبل يا ضياء.
الله يخليك يا أستاذ.
الله يرضى عنك.
بس في مشكلة وأنا توجيه أدبي. عندي تركيز يعني بالدراسة، بس لكن ما عندي الوقت، يعني ما عندي رغبة اني اقعد على الدراسة بالساعات مثلا اللي هي لازمة، فانا ايش بضغط حالي انه خلص بدي اقوم، ما بقدر اضلني قاعد، فبركز بركز بركز بضغط نفسي كتير يعني، فما بلاقي حالي ساعة ساعة ونص بالمادة اللي هي بتحتاج اصلا اكتر من هيك وقت. فبحس حالي خلص
ما بتقدر تتحمل.
اتجرت وخلص يعني بحس حالي انضغطت نفسيا، فبدي اروح يعني افرج عن حالي ولو اني لسه ما قعدت الوقت الكافي اللي لازم اني اقعده.
انت اول حلقة بتتابعنا يا ضياء؟
تقريبا قال انه انا ما يعني جديد صراحة اني عرفت.
يعني انت على كل حال بامكانك انك يعني تتابع الحلقات السابقة. اعتقد دكتور الحلقة الماضية كنت انت حكيت عن 30/10.
صحيح.
اللي هي الحلقة الماضية انه تدرس كل نص ساعة وتستريح 10 دقائق.
انا سمعته قبل شوي بقول انه الوين بدي اسمع التسجيلات، بس انا ما عرفت وين بالضبط.
بتفتح على موقع الاذاعة، على موقع الاذاعة www.quran-radio.com او على الجوجل طول اذاعة القرآن الكريم نابلس، بيطلع الموقع عندك، وعلى موجود على اليمين يمينك رابط البث المباشر، افتح الرابط وبطول اسرار النجاح تلاقي كل الحلقات اللي تم بثها للتابعها ان شاء الله تعالى.
شكرا كثير لك يا استاذ، وانا كثير متشكركم على البرنامج.
الله يخليك. تسلم يا حبيبي. تسلم يا ضياء. الله يرضى عنك يا رب، بارك فيك.
في على صفحتي انا على الفيسبوك برضو عامل اللينك اللي هو صفحه الاذاعه، حطتها لينك يعني لو حدا، وحطتها انه تكون دائما باعلى الصفحه. فلو اي حدا فات على صفحه اشراقه اللي حطيناها اكثر من مره على صفحه الاذاعه كمان، هناك لينك بفوت مباشره على صفحة إذاعة القرآن البرنامج الأسرار.
أو بيتابع الحلقات إن شاء الله، بقدر يحملها. نعم. شكرا للتعاون الكبير يا دكتور. الله يخليك يا رب.
إذن إحنا هلأ ضل عنا شغلة كمان بموضوع الأسئلة. يعني هون نقطة كمان مهمة في موضوع المعلمين. إنه في بعض الأحيان ممكن أنا أسأل سؤال وأواجه بأنه هذا السؤال غبي مثلا. انه يعني شو هالسؤال الغبي هذا، او انا شرحت الموضوع 10 مرات. ابتداء ذكرنا انه كتير مهم انه انا اكون بمرحلة او باستماع او انصات للمعلم. ومرة اخرى انه اذا سؤال احد في الصف، وهون مشكلة انه ممكن نحكي لشخص ما شو هالسؤال الغبي هذا، فبصيروا معظم الطلاب يتحرجوا انه يسألوا خوفا من انه يوضعوا تحت دائرة التركيز السلبي مثل زميلهم، مع انهم ضحكوا عليه لما انحكى، ولكن بصيروا يتحرجوا انه هم يكونوا في نفس الدائرة، فبتحرجوا من السؤال، واذا انا توقفت عن السؤال يضعف الفهم.
طبعا.
لانه الفهم بيكون عادة في الاسئلة.
السؤال مفتاح المعرفة.
فانا دائما عندي رسالة لطلابي انه ان تسأل سؤال يقال عنه غبي افضل بكثير من ان لا تسأل ابدا.
اذا انت حث على السؤال رغم يعني طبعاً التحفظ والتحرج،
لكن بأدب. يعني نعم. انه بادب ممكن اتوجه للمعلم انه مثلا انا يعني مقدر لجهودك استاذي الفاضل وانا ادرك حرصك وقلقك علينا ومن هذا الباب او من هذا المنطلق انا في عندي سؤال فعلا اشعر انه ضروري للفهم واساله، ممكن اروح مع الاستاذ خارج الصف واساله بشكل خاص. لكن كتير مهم انه انا ما اروح على بيتي من غير ما اكون فاهم الفجوات الاساسيه اللي لها علاقه بالفهم مش الحفظ. انا ممكن في اي مكان احفظ، ولكن الفهم هذا لا يتوفر وانا لحالي موجود في البيت في معظم الاحيان، بدي حدا يشرح لي. هلا اذا يعني هذه النقاط الاساسيه، كيف نتعامل مع الوالدين، كيف نتعامل مع الاشخاص والزملاء والاخوه، الاشياء مقابل الاشخاص كتير مهم، التقدم التقني والمدني وكل العلامات التكنولوجيه هذه بكفة ولا تقارن نهائيا مع علاقتي بالأشخاص. كيف أتعامل مع معلميني؟ نبرة الصوت كتير مهمة، أنتبه لنبرة صوتي في أثناء حديثي مع الآخرين. وهون في عندي هيك ثلاث تدريبات صغيرة
ياريت
ممكن أنه نعطيهم.
تفضل.
التدريب الأول هو اللي حكينا عنه اللي هي قوة لا مع العرض البديل.
لا مع العرض البديل، نعم.
ممكن أرفض ولكن في نفس الوقت أعطي عرض بديل. والتدريب الثاني أني قدر الإمكان أبتعد عن كلمة لكن في تعاملي مع إخوتي في تعاملي مع طلابي، بمعنى أنه أنا كنت بدي أعمل معك إشي منيح لكن أنت سويت كذا، أنت تصرفاتك كانت ممتازة لكن كان في عندك 3-4 عيوب.
النقد
النقد بكلمة لكن. نحاول نستبدل قدر الإمكان به ومع ذلك أو مع هيك. انت شغلك كان رائع ومع هيك اذا بتحب يكون اكثر روعة ضيف عليه نقطتين ثلاثة اللي هم نفسهم اللي كانوا تحت صيغة العيوب بنحطهم تحت صيغة نقاط تحسن.
حلو.
هي نفس الشيء ولكن واقعها في النفس اخف واجمل. لانه انا بحب دائما اتحسن او اطور من نفسي لاني بطبعي انسان طموح، فأي نقطة تذكر أمامي على أنها نقطة تحسن بيكون بدي إياها. إذا ذكرت على أنها نقطة ضعف أو نقطة عيب في سلوكي أو في أدائي فهون بصير عندي شعور سلبي تجاهها وعدم رغبة في أني أعملها. هذا التدريب الثاني. التدريب الثالث هو تقدير الآخرين بصدق، أني أقدر الآخرين بصدق وأخليهم يعرفوا أنه أنا فعلا مقدر لإلهم، أنا فعلا أحترمهم. وهون أنا حطيت تدريب صغير هو جزء من الكتاب نفسه وراح أدخل اللينك تبعته، هي لصفحة ممكن الأشخاص من صفحة الفيسبوك برنامج في الإذاعة، أنا دخلت الرابط حالي هلأ يعني. فممكن أي شخص يفوت على هدول، هم صفحتين صغار بيشرحوا على قوة البناء من خلال المديح وتقدير الآخرين، وفيها قائمة تدريب وهي واحدة من وظائف اليوم لإني أحط على ورقة أسماء أشخاص معينين وأبدأ أحكي معهم بطريقة إيجابية. فممكن أقول لفلان لقد صنعت فرق في حياتي من خلال سلوك معين، لقد أثرت انتباهي لأنك قمت بكذا، أحد الأمور التي تعجبني في شخصيتك هي كذا. أقدر الآخرين، ممكن أروح لمعلمي لزميلي لوالدي لأخوي لشقيقي لشقيقتي. هذه الكلمات المديح احنا بنسميها قوة البناء بالمديح. وتخيل استاذي لو انه شخص يجي يقول لك انه انت مثلا شغلك كان رائع ما شاء الله افدتونا، مجرد الشعور الايجابي اللي بتولد عندك وبكبر عندك هذه زي الوقود اللي بكفيك 3 أيام او اسبوع في بعض الاحيان.
هذا اللي بيعمله فينا الاستاذ ابو اسعد فتح الدلال لما بيدخل علينا يعني بيعطي شحنات وبيعطينا الطاقه الصحيحه. طبعا كل المستمعين اكيد كل الله يبارك فيهم جميعا بس انا كمثال بحكي.
صحيح. فهذا تدريب كتير مهم انه احنا نعمله. بضل عندنا كمان شغله صغيره اللي هي بدي من اللي عم بيسمعونا يحاولوا انه يتعرف على معلمه. يبدا يتعرف عليه، هل هو سريع، هل هو تفصيلي، ولا هو هل
يتعرف على نمطه. نعم.
على نمطه ويبدا يتعلم او يحاول يكتشف طرق كيف يتعامل معه. ونتذكر انه ما في استاذ بفهم واستاذ ما بفهم، ولكن في استاذ ممكن يكون نمطه في الشرح يختلف عن نمطي في الاستقبال والاستيعاب. وهون بيبدا دور التدريب، وهذا اللي احنا عاده بنعمله بالدورات انه ندرب الاشخاص كيف يعملوا هذا الشيء، وهو ممكن بشويه مراقبه للاستاذ ممكن انه يتعلم. واذا نعطي سر هيك صغير اخير انه ممكن جدا باستخدام قوة المحاكاة، بمعنى انا بتطلع على احد زملائي من الطلاب يكون تعامله مع هذا المعلم رائع وأنا حابب إنه يكون تعاملي أيضا رائع مع هذا المعلم. براقب هذا الشخص كيف بده يتصرف، كيف نبرة صوته، كيف القوالب اللفظية اللي بيستعملها، وبحاول أعمل محاكاة له. وهون بنقول محاكاة وليس تقليد، بمعنى هي تبدأ بالتقليد ولكن بحط بصمة الخاصة فيها بعد ممارسة واستمرارية في الاستخدام، وتصبح محاكاة وليس التقليد. وهذه بتعطيني أسرع قوة إني أشوف شخص هو أصلا قطع الطريق اللي أنا بدور عليه ومعني إني أقطعه، فباخذ قوته ممكن
من خلال محاكاته،
من خلال محاكاته في أسبوع ممكن أخذ القوة اللي هو طورها بأيام وشهور. ممكن
ربما نفعل ذلك دون قصد أو دون توجيه حقيقة، عندما نقلد أناس كثيرين نعجب بهم، ولكن علينا أن نختار من هؤلاء الناس. صحيح. نختارهم ناجحين، نختارهم قدوة لنحاكيهم. ولا أدري يا دكتور، يعني أنا باطلاعي على هذا الباب أو السر الرابع في كتابك أسرار التفوق الدراسي، أجد فيه غزارة تصلح لتكون هي بجميعها برنامج كامل بحلقات متعددة. ف يعني لا أدري كم قطعنا من المادة، ولكن الكثير من النقاط الأساسية الله يجزيك الخير أنت غطيتها، وربما الكثير من النقاط الأخرى بإمكانهم الرجوع فيها إلى الكتاب ليستثمروها في أنفسهم وليستفيدوا منها. وأعود وأكرر بأن البرنامج ليس لدعاية إعلانية لأسرار التفوق، وإنما هو من باب الشكر ومن باب الإعجاب ومن باب التقدير لوجود مثل هذا الكتاب مرة أخرى أقولها في مكتبتنا العربية، ولحاجتنا له حقيقة. ثم أنه هو الرافد الأساسي لبرنامجنا من خلال شخصك الكريم دكتور طالب.
الله يكرمك يا رب.
الله يبارك فيك. إلى هنا مستمعينا الكرام، ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة، لنلتقيكم في الأسبوع المقبل مع السر الخامس، انتظرونا فيه، وهو سر قوة العمل المنتج. فيه الكثير من النقاط وفيه كثير من المفاجآت، ربما على صعيد أنفسنا واكتشافنا لأنفسنا من خلال التعامل مع كل الأسرار، ليس فقط السر القادم فقط، وإنما مع الأسرار السابقة والأسرار اللاحقة. ستكون هناك الكثير الكثير دائما من المفاجآت بنظرنا فيها بأنفسنا ومن خلال متابعة الدكتور طالب لهذه النقاط ولهذه الأسرار وكشفها من بعلمه وبمعرفته وبخبرته. نتعلم ونستفيد، وهذا ديدن البرنامج وهدفنا فيه أن نعمم الفائدة إن شاء الله تعالى، لنكون أعظم دائما وخير أمة أخرجت للناس. أشكرك يا دكتور طالب كيدك، مدير مركز إشراق للتدريب ومهارات التفوق، والحاصل على الدكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في هندسة البرامج والمحاضر والمدرب، والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية، والذي كان ضيفنا في الحلقات السابقة والحلقات اللاحقة حتى نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى في برنامج أسرار النجاح. إلى أن نلتقيكم، لكم منا تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاة وعزة الفتاة، الصبر من دار الفتاة وعزة الفتاة، بالعزم والثبات نمضي مع الحياة، بالعزم والثبات.